بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ظاهرة التقابل أو التضاد، وقلنا أن هذه الظاهرة في البلاغ تحتل أهمية كبيرة عند الموظفين والمعاصرين من البلاغيين، وقد مهدنا للحديث عن ذلك عن مصورات التقابل أو التضاد، كما حدثناكم عن مستويات التقابل أو التضاد، وقلنا أن هذه المستويات تتم وفق مستويات أربعة: أولا التقابل بين المفردات، ثانيا التقابل بين الموضوعات، ثالثا التقابل المباشر الذي يشار إليه لفظيا، رابعا التقابل غير المباشر أي الذي لم يشر إليه لفظيا. وهذا النمط الأخير أي النمط الرابع من التقابل لم نحدثكم عنه، بل نبدأ الآن لنتحدث عن ذلك. فنقول إن هذا النمط من التقابل غير المباشر يتم على مستويين: أولا التقابل المقطعي، ثانيا التقابل البنائي. والمقصود من التقابل المقطعي هو أن مقاطع أو أجزاء من النص يتم التقابل بينها على نحو من الأنحاء، وهذا كالتقابل على سبيل المثال بين المتمردين من جيش طالوت في سورة البقرة، حيث قالوا وهم يحاولون التهرب من المعركة: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وبين الفئة المؤمنة التي قالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالنص هنا لم يقابل بين الفئتين من خلال ألفاظ التقابل التي لاحظناها مثلا في نماذج سابقة حدثناكم عنها في المحاضرات المتقدمة، حيث قلنا أن التقابل بين الموضوعات أو المفردات يتم من خلال الإشارة اللفظية إلى ذلك، كالتقابل بين الليل والنهار والموت والحياة والنور والظلمات في مستوى المفردة، وكالتقابل بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في مستوى الموضوع أو الموقف. ولكن النمط الذي نحدثكم عنه الآن وهو النمط المقطعي الذي يشار إليه لا نحو المباشر، بل إن القارئ أو المتلقي هو الذي يستخلص ذلك. فالنص القرآني الكريم قال عن الإسرائيليين أنهم قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وبعد ذلك ذكر أن الفئة المؤمنة قالت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالنص هنا لم يقابل بين الفئتين المشار إليهما من خلال ألفاظ التقابل، بل عرض لهما على هذا النحو الذي سنقرأه عليكم الآن. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف، إلى آخره. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزوه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالملاحظ أن المتلقي هو الذي استخلص بأنه أمام موقفين، أحدهما يقابل الآخر أو يراد الآخر، وذلك من خلال وقوفه عند عبارات الحوار لدى كل من الفئتين المشار إليهما. طبيعيا أن هذا النمط من التقابل المقطعي له جماليته المتمثلة في أنه يترك للقارئ أن يستكشف بنفسه مضمونات النص، وهذا يحقق امتاعا للمتلقي دون أدنى شك، ولا شك أنكم تذكرون أيضا أننا عندما تحدثنا عن ظاهرة الحذف والذكر أشرنا إلى أن أحد أشكال الحذف يحقق امتاعا للقارئ، وذلك من خلال مشاركته للنص في استكشاف مضموناته، وهذا ما يتوفر عليه كما قلنا في حينه الأدب المعاصر في ذهابه إلى أن القارئ هو في الواقع ليس متلقيا سلبيا بقدر ما هو يتلقى النص بشكل يساهم في استخلاص دلالاته. على أي حال يعنينا أن نشير من جديد إلى أن هذا النمط من التقابل المقطعي له جماليته المتمثلة في ترك المتلقي يستخلص بنفسه هذا الجانب أو ذاك من الدلالات، لأن الاستكشاف يحقق امتاعا عند المتلقي دون أدنى شك. هذا هو النمط الأول من التقابل المقطعي الذي يتم بنحو غير مباشر. وأما النمط الثاني الذي يتم بنحو غير مباشر فهو ما أسميناه بالتقابل البنائي، ونعني بذلك التقابل الذي يستخلصه القارئ من خلال وقوفه عند هيكل النص، أي أن هناك تقابلا لا يتبينه القارئ بسهولة بل يتطلب تأملا ذهنيا لعمارة النص بعامة حتى يستخلص هذا التقابل. فبالنسبة إلى التقابل المقطعي الذي حدثناكم عنه قبل قليل، الواقع أن القارئ يستخلص سريعا هذا التقابل، بينما من قال لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده وهم اليهود، وبين من قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهاتان العبارتان الحواريتان قالهما كل من اليهود ومن المؤمنين، وقوبل بينهما من خلال استخلاص القارئ السريع لهذا التقابل بينهما فيما تمثل كما لاحظنا في جملة آيات متعاقبة يستطيع القارئ بسهولة أن يستخلصها. وهذا على العكس من التقابل البنائي الذي لا يعتمد على التعاقب المباشر بين الموضوعات بقدر ما يعتمد على ملاحظة هيكل النص بشكل عام، أي أن النص أيا كان سواء كان نصا قرآنيا أو حديثيا أو نصا قصصيا أو إلى آخره، حينما يقرأ بكامله حينئذ من خلال هيكل النص يلاحظ أن ثمة تقابلا بين موضوع وآخر أو بين موقف وآخر. وهذا ما يمكنكم ملاحظته بوضوح حينما تقرؤون على سبيل المثال سورة الكهف، حيث طرحت جملة موضوعات أو من ذلك مثلا الموضوعات المتبثلة بنبذ زينة الحياة الدنيا ومواقف أخرى، إلا أن الهيكل العام في الواقع للسورة كما سنحدثكم عن ذلك عند الفصل الخاص بالعنصر البنائي الهيكل العام للصورة في الواقع يجسد فكرة تتعلق بزينة الحياة الدنيا وموقف المؤمنين والمنحرفين من ذلك. فمثلا نجد أن الموضوعات التي صيغت في سورة الكهف إنما صيغت وفق خطوط متقابلة أو متضادة، وذلك مثل موقف أهل الكهف الذي يجسد بوضوح نبذا لزينة الحياة الدنيا، حيث التجأ هؤلاء إلى الكهف ليعبروا عن نبذهم الكامل للحياة الدنيا، مع أنهم كانوا يحتلون مواقع مهمة في تلك الفترة الزمنية. وهذا يقابل في الواقع موقف صاحب الجنتين اللتين تشبث بهما أحد الأشخاص في محاورته القائلة لزميله: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا، إلى آخره. فالقارئ يستخلص من خلال قراءته لقصة أهل الكهف من حيث ذهابهم إلى الكهف، يستخلص أنهم جسدوا نبذا كاملا لزينة الحياة الدنيا. والقارئ أيضا يستخلص مقابل ذلك موقفا مضادا تماما، هو موقف صاحب المزرعتين الذي جسد تشبثا بزينة الحياة الدنيا من خلال ذهابه إلى أنه أكثر مالا وأعز نفرا، ومن خلال ظنه أنه لا تبيد مزرعته، ومن خلال ظنه أن الساعة ليست قائمة، إلى آخره. وكذلك يمكنكم ملاحظة هذا النمط من التقابل غير المباشر، ملاحظة ذلك من خلال التقابل بين هذا الأخير الكافر بنعم الله تعالى، أي صاحب المزرعتين اللتين أشرنا إليهما، وبين زميله المؤمن الذي كان يحاوره فيقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إلى آخره. وكذلك يمكننا ملاحظة التقابل غير المباشر بين المواقف متمثلا في نفس الشخص الذي كفر بنعم الله تعالى من خلال امتلاكه لمزرعتين عاديتين، وبين شخصية ذي القرنين الذي ملك مشرق الأرض ومغربها، ولكن ذلك لم يحجزه من الإيمان بنعم الله تعالى، حتى أنه قال: هذا رحمة من ربي. لاحظوا كيف أن ذا القرنين قال هذا الكلام المقرر بنعم الله تعالى وهو يمتلك مشرق الأرض ومغربها، بين قال صاحب المزرعتين المحدودتين: أنا أكثر مالا أعز نفرا ما أظن الساعة قائمة، إلى آخره. فالتقابل بين المزرعتين وبين جانبي الأرض، والتقابل بين الشخصيتين الكافرة بنعم الله تعالى والشاكرة لها، إنما يستخلصها القارئ استخلاصه من خلال انطباعاته التي أملته عنده مطالعته للنص القرآني الكريم، أي للسورة كاملة. وهي انطباعات ترتكن إلى البناء الهندسي الذي تقوم عليه الصورة الكريمة، حيث ما بناءها أساسا يخضع لعنصر التقابل الهندسي للموضوعات بالنحو الذي محدثكم عنه إن شاء الله في الفصل الخاص بالعنصر البنائي. على أي حال، يعنينا من ذلك أن نشير في هذا الميدان إلى أن المصوغ الفني لهذا النمط من التقابل هو أن النص الفني يتميز عن غيره بكونه يترك للقارئ بعد أن ينتهي من مطالعته طبعا، يترك انطباعا عاما عن أفكاره الرئيسة بحيث يتحسسها بصورة ملحوظة. فأنتم إذا انتهيتم من قراءة سورة الكهف ستتوارد على ذهنكم أشخاص ومواقف تتقابل وتتضاد فيما بينها. إنكم ما أن تتذكرون شخصية موسى عليه السلام حتى يتداعى ذهنكم إلى شخصية الخضر عليه السلام العالم، بصفة أن أولاهما شخصية معروفة والشخصية الأخرى مجهولة، وما أن تتذكر شخصية صاحب الجنتين حتى يتداعى إلى ذهنكم زميله، وما أن تتذكر ذا القرنين حتى يتداعى إلى ذهنكم صاحب الجنتين، وما أن تتذكر ذا القرنين من جديد حتى يتداعى إلى ذهنكم أهل الكهف، بصفة أن الشخصية الأولى طافت حول الأرض وتحركت على جميع الصعد مقابل أهل الكهف الذين اختفوا من الحياة نهائيا. طبيعيا التقابل أو التضاد لا يعني حصره في ما هو سلبي مقابل ما هو إيجابي بقدر ما يعني وجود ظاهرتين تتقابلان إيجابا أو سلبا، وهذا ما يقتادنا إلى طرح الحديث عن موضوع آخر هو نسبية التقابل. ترى ما هو المقصود من نسبية التقابل؟ هذا السؤال الذي تطرحونه يمكننا أن نجيب عليه من خلال ذهابنا إلى أن التقابل يظل معنيا بإبراز الشيء من خلال مقابلته لشيء آخر، سواء كان طرف التقابل متضاربين بحيث يكون أحدهما إيجابا والآخر سلبا، وهذا مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أو كان طرفاه محايدين كمقابلة الليل مع النهار، أو كان طرفاه إيجابيتين كالتقابل مثلا بين الجنتين العاليتين والجنتين الأدنى منهما في قوله تعالى في سورة الرحمن، حيث وردت الآيات الآتية في التعريف بالجنة الأولى، وذلك في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وفبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخره. وقوله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخره، حيث تجدون في هذا التقابل تقابلا بين درجتي الجنة، وهما درجتان إيجابيتان لأن الأولى منهما للسابقين والثانية لأصحاب اليمين، كما يوضح ذلك ما نلاحظه لاحقا إن شاء الله في سورة الواقعة. المهم أن التقابل كما قلنا يظل معنيا بإبراز الشيء من خلال مقابلته لشيء آخر، سواء أكان طرف التقابل متضاربين أو محايدين أو إيجابيين أو سلبيين، كما في المثال الآتي وهو قوله تعالى مثلا: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا، حيث جاء التقابل بين اتباع الكفار ومتبوعيهم وهما سلبيان، وهذا يعني أن التقابل يخضع للنسبية من حيث تحديد هدفه تبعا لمتطلبات السياق أو الموقف من نحو الذي أوضحناه. على أي حال، يترتب على حديثنا عن النسبية في التقابل يترتب على ذلك أن ندرج هذا الموضوع ضمن عنوان جديد لتفصيلات لها أهميتها، وذلك ضمن العنوان الآتي وهو أشكال التقابل. يمكننا الذهاب إلى أن التقابل بين الأشياء يتم تبعا للمواقف الآتي: أولا، الجمع بين المتقابلين، وهذا مثل قوله تعالى: خلق الموت والحياة، ومثل قوله تعالى: يحيي ويميت، ومثل قوله تعالى: هو الأول والآخر. طبيعيا سنتحدث عن المصوغات البلاغية لأمثلة هذه الأنماط من التقابل. قلنا أن التقابل يتم أولا من خلال الجمع بين المتقابلين كالأمثلة التي قدمناها، حيث جمع بين الموت والحياة، وبين الإحياء والإماتة، وبين الأول والآخر. النمط الثاني من أشكال التقابل هو التفريع، أي أن الظواهر التي تتقابل فيما بينها أو تتضاد فيما بينها تتجسد من خلال تفريع أحد المتقابلين عن الآخر، وذلك قوله تعالى: يخرج الحي من الميت. فالحي والميت يتقابلان، إلا أن أحدهما وهو الحي يتفرع عن الآخر وهو الميت، بخلاف النمط الأول الذي لاحظنا فيه أن الموت والحياة يجتمعان، بين نراه في عمل في المثال الآخر يتفرع أحدهما عن الآخر، وهذان يفترقان عن نمط ثالث من أشكال التقابل هو التحول، أي أن أحدهما يتحول إلى الآخر، وذلك مثل قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث تلاحظون أن عملية النور التي يهدي الله سبحانه وتعالى المؤمنين إليه إنما يتم من خلال إخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور، أي عملية تحول من ظلمة إلى نور. وأما النمط الرابع من أنماط التقابل فيتم من خلال ما أطلقنا عليه مصطلح الدمج بين المتقابلين، مثل قوله تعالى: يولج الليل في النهار، فهذه العملية تتم من خلال دمج أحدهما مع الآخر، لا تفريع أحدهما عن الآخر ولا جمع ولا الجمع بينهما ولا التحول من أحدهما إلى الآخر. وأخيرا ثمة نمط من التقابل أطلقنا عليه مصطلح التباين بين المتقابلين أو المتضادين، وهذا مثل قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير، حيث تلاحظون أن الأعمى يضاد البصير من خلال التباين التام بينهما وليس من خلال دمج أحدهما بالآخر أو تحول أحدهما إلى الآخر أو التفريع عن أحدهما لآخر أو الجمع بينهما، بل من خلال التباين الملحوظ بين كل من الأعمى والبصير. والآن نحسبكم سوف تسألون عن المصوغ الفني لكل من هذه الأشكال، وفي هذا الميدان يمكننا أن نقول أن المصوغ الفني لكل واحد من هذه الأشكال يتمثل في أولا أن الجمع بين المتقابلين كقوله تعالى خلق الموت والحياة أو قوله تعالى يحيي ويميت إلى آخره، هذا الجمع بين المتقابلين مؤشر إلى إبداعه تعالى، فيكون عرضه وهي مجتمعة كما تلاحظون مؤشرا إلى قدراته الإبداعية. وأما بالنسبة إلى التفريع فهذا التقابل ينطوي على إبراز واحدة من سمات الإبداع المشار إليه، بينما تجدون أن التقابل الذي أطلقنا عليه مصطلح التحول يؤشر إلى معطيات الله تعالى. وأخيرا تجدون أن التباين بين الأعمى والبصير يؤشر إلى الفارقية بين الأشياء وانعكاس ذلك على حياة المؤمن والكافر. وهذا كله كما لاحظتم يتصل بالأشكال التي يفرضها هذا الموقف أو ذاك، ولكننا نجد في الواقع أن المواقف أو السياقات تفرض أساليب أخرى من الصياغة المتقابلة أو المقابلة أو المضادة بين الشيئين، وهذا مما يمكننا أن ندرجها ضمن عنوان نطلق عليه مصطلح صياغ التقابل. يمكن الذهاب إلى أن صياغة التقابل تتم وفق مستويات متنوعة من الصيغ اللفظية، وأول ذلك يتم من خلال ما أطلقنا عليه مصطلح التقرير، أي إن النص الأدبي يعرض الأشياء على نحو إخباري، مثل قول تعالى الذي خلق الموت والحياة، هذا نمط. النمط الآخر يتم على نحو التساؤل، وهذا مثل قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما النمط الثالث من الصيغ فيتم من خلال التحاور بين طرفين، وهذا مثل قوله تعالى عن اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طبيعيا ان امثلة هذا التحاور والتقابل فيما بينما قاله اليهود عن النصارى والنصارى عن اليهود ينطوي هذا النمط من التحاور على مفهومات بلاغية في غاية الأهمية لا نجد مجالا للحديث عنها، بل نجد أن النقاد المعاصرين بخاصة عندما يتناولون نصوصا قرآنية كريمة على هذا النحو الذي لاحظناه يعالجونه بشكل مثير ومدهش مما يكشف عن أسرار جديدة من أسرار البلاغة القرآنية الكريمة. على أي حال قلنا أن صيغة التقابل تتم مرة من خلال التقرير، ومرة من خلال التساؤل، ومرة من خلال التحاور، ثم مرة من خلال العنصر القصصي. وهذا ما يمكنكم ملاحظته في قصص ابني آدم وإبراهيم مع نمرود مثلا وسواهما من القصص التي صيغت من أجل الموازنة بين شخصيتين أو بين موقفين، حيث يتم التقابل مثلا بين ابني آدم عليه السلام من خلال موقفهما من القربان وموقفهما من القتل فيما تقبل قربان أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وفيما قتل أحدهما أخاه ولم يقدم الآخر على القتل وهكذا. طبيعيا سوف تسألون أيضا عن المصور الفني لكل من هذه الصور، وهذا ما يمكننا أن نجيب عنه سريعا بالذهاب إلى أن النمط الأول وهو التقرير أو الأخبار يكشف الواقع عن مجرد الحقائق، أي أن النص يستهدف عرض حقائق مجردة، حينئذ فهذا لا يتم إلا من خلال عرض الحقائق على نحو إخباري كما تلاحظون. وأما النمط الآخر أي التساؤلي فيستهدف نفي المماثلة بين الظاهرتين، أي المماثلة بين من يعلم وبين من لا يعلم، وبينما يستهدف النمط الثالث وهو الحوار يستهدف أن يكشف عن طبيعة الأفكار التي تصدر عن الطرفين المتقابلين، وأخيرا فإن النمط الرابع وهو العنصر القصصي يكشف في الواقع عن الطابع العام للشخصية أو الحدث أو الموقف أو البيئة من نحو الذي ستلاحظونه عند حديثنا عن عنصر القصة في العمل الأدبي وبلاغة ذلك. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن صيغ التقابل، وهذا يسوقنا أو يقتادنا إلى أن نحدثكم عن موضوع آخر، ألا وهو الأساليب التي يتم التقابل أو التضاد فيما بينها. وأول ذلك ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح أسلوب التقابل المتكرر. ماذا يعني هذا الأسلوب؟ يعني بذلك هو أن يتكرر التقابل بين الظواهر لمصوغات فنية ودلالية، هو أن التكرار ذاته كما حدثناكم عن في محاضرات سابقة يجسد ظاهرة فنية لها أهميتها في تعميق المعرفة لدى المتلقي. المهم أن تكرر التقابل بين الظواهر في الواقع يتم على أقسام، منها القسم الأول وهو أن يتكرر التقابل بين أكثر من ظاهرة ولكن على نحو امتدادي، وهذا مثل قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فأنتم تلاحظون أن النص لم يكتفي بمقابلة المؤمن والكافر بكل من الأعمى والبصير، بل أضاف إلى ذلك كلا من النور والظلمات والظل والحرور. وقد تسألون عن المصور الفني لمثل هذا التكرار، فنقول أن المصور كما حدثناكم عنه وكون الحديث عن ذلك هو تعميق القناعة لدى المتلقي بمدى الفارقية بين الإيمان وبين الكفر، وذلك من خلال تكراره للظواهر المتقابل فيما بينها. هذا هو النمط الأول من التقابل المتكرر، حيث يتم التقابل المتكرر على نحو امتدادي كالمثال الذي قدمناه لكم فيما يرتبط بعدم استواء الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحوض. وأما القسم الثاني من أقسام التقابل المتكرر فيتمثل في أن التقابل يتكرر على نحو ليس امتداديا بل يتم على نحو تفصيلي، وهذا كقوله تعالى مثلا: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. فالتكرار هنا كما تلاحظون جاء تفصيلا لظاهرة واحدة. ما هي هذه الظاهرة؟ الظاهرة هي التقابل بين عبادة المؤمن وبين عبادة الكافر، حيث تكررت في عبارات ثلاث كما هو واضح. وهناك نمط ثالث من التكرر المتقابل يتم هذا النحو على نحو التزاوج بين الظواهر. فإذا كان النمط الأول يتم على نحو امتدادي والثاني على نحو تفصيلي، فإن الثالث من التقابل المتكرر يتم على نحو التزاوج بين الظواهر، وهذا كقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. حيث تلاحظون أن عبارتي الحي والميت قد تكررتا، ليس على نحو تعدد الظواهر ولا التفصيل لها، بل على التزاوج بينهما بحيث يترتب أحدهما على الآخر أو يتفرع أحدهما عن الآخر من خلال تكرر كل منهما بالنحو الذي أوضحناه. وهناك أخيرا النمط الرابع من التقابل المتكرر، وهو يتم في الواقع على نحو الموازنة. فإذا كان النمط الأول يتم على نحو امتدادي، والثاني على نحو تفصيلي، والثالث على نحو التزاوج، فإن الرابع يتم على نحو الموازنة بين أنماط التقابل المتكرر. وهذا كقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. فالتكرار هنا يماثل التكرار الذي لاحظناه في القسم الأول من حيث تتابع الأطراف المتقابل بينها، إلا أن الفارق بين هذا النوع من التكرار وسابقه هو أن التكرار الذي نتحدث عنه يتمثل في كونه يوازن بين الأطراف المتقابل بينها، أي يوازن بين الأعمى والبصير وبين الأصم والسميع، لكن ليس من خلال عطف أحدهما على الآخر، بل من خلال دمجهما في طرف هو يجمع بين الأعمى والأصم مقابل البصير والسميع. فبدلا من أن يقول مثلا: مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم والسميع، قال: كالأعمى والأصم والبصير والسميع، محققا بهذا النمط من التكرار هدفا فنيا سوف نوضحه مفصلا عند حديثنا عن التشبيه المتكرر في الحقل الخاص بالعنصر الصوري إن شاء الله تعالى. والآن إذا كنا قد حدثناكم عن أساليب التقابل، وكان الحديث منصبا على التقابل المتكرر، حينئذ فإن ثمة أساليب أخرى من التقابل، أحدها ما نطلق عليه الآن مصطلح التقابل المتعدد الأطراف. ترى ماذا نعني بهذا المصطلح؟ الإجابة عن السؤال المتقدم تتم من خلال ذهاب إلى أن التقابل عادة يتم بين طرفين من الظواهر كما كررنا، لكن هناك بعض الحالات التي يتم التقابل فيها بين أكثر من طرفين، وهذا ما أشرنا إليه أيضا في محاضرات سابقة، ولعلكم تلاحظون هذا النمط من التقابل المتعدد الأطراف، حيث استشهدنا أيضا به في مناسبة سابقة، وذلك يتجسد في فئة السابقين وفئة أصحاب اليمين وفئة أصحاب الشمال، في قوله تعالى في سورة الواقعة حيث فصلت ذلك بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى آخره. بعد ذلك يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود إلى آخره، ثم يقول بعد ذلك وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إلى آخره. فأنتم تلاحظون أن النص قابل هنا بين أطراف ثلاثة يحتل كل واحد منها موقعا خاصا مقابل الآخر. كذلك يمكنكم ملاحظة هذا التعدد في الأطراف في قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم إلى آخره. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فأنتم تلاحظون هنا أن الأطراف التي ذكرها النص تتمثل في فئات ثلاثية أصحاب الجنة أصحاب النار رجال الأعراف، حيث أن كل منها يحتل موقعا مقابل الآخر. فبالرغم من أن رجال الأعراف هم من أصحاب الجنة أيضا إلا أنهم متميزون بموقع خاص قبالة أهل الجنة تماما بمثل الموقع الذي يحتله السابقون بالنسبة لأصحاب اليمين. والمصور الفني بطبيعة الحال لهذا التعدد من الأطراف بين الأطراف يمكننا أن نجسده في ذهابنا إلى أنه يتمثل في طبيعة التفاوت الذي يطبع الناس بالنسبة إلى تصنيفهم أخرويا، حيث يقف أصحاب الجنة مقابل أصحاب النار وهذا من الوضوح بمكان، ولكن يقف نفر خاص يقابل كل من هذه الفريقين، أي يحتل من جانب درجة خاصة من مواقع الجنة ويمارس مهمة خاصة من جانب آخر ألا وهي التزكية والشفاعة ونحو ذلك مما يكسبها سمة تجعلها طرفا خاصا مقابل سواها من الأطراف من نحو الذي أوضحنا. إلى هنا نكتفي بالحديث عن بعض الأشكال أو بعض الأساليب من التقابل، حيث ذكر تحدثنا عن التقابل المتعدد الأطراف وذكرنا بعض أنماطه المتمثلة من خلال التقابل بين أكثر من طرفين. وأما الآن فنواجه موضوعا جديدا من الموضوعات التي تمثل التقابل بين الأطراف، وهو ما نطلق عليه مصطلح التقابل المتوازن الأطراف، وهو أمر نؤجل الحديث عنه إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.